ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يسرنا ان نلتقي بفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الالباني ونحييه بتحية الاسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ونسأل فضيلة الشيخ بالإجابة على الأسئلة الذي كلفوني بعض الإخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، فنرجو من الشيخ تفضل بالإجابة على الأسئلة. السؤال: هل يحق للمرأة الحائض والرجل الجنب أن يمس القرآن أو يقرأه للعبادة أو للحفظ؟
لا نجد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على منع الحائض والجنب من مس القرآن أو تلاوته، بل لعلنا نجد من القواعد والأصول ما يدل على خلاف ذلك، ألا وهو الجواز. ذلك لأن من الأصول التي تبنى عليها فروع كثيرة قولهم: الأصل في الأشياء إباحة. فهنا لمس للقرآن، وهنا قراءة من القرآن، فكل من الأمرين الأصل في ذلك الإباحة، فلا ينبغي الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل ملزم من الكتاب أو السنة الصحيحة، ولا يوجد مطلقا في الكتاب ولا في السنة ما يمنع الجنب من مس القرآن أو تلاوته، وكذلك المرأة الحائض. بل قد نجد في تضعيف السنة ما يشهد للأصل في ذلك. مثلا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. فهذه الكلية التي أطلقتها السيدة عائشة في حديثها تشمل أحيان رسول الله عليه السلام كلها، أي سواء كان طاهرا أو غير طاهر، سواء كان على حدث أصغر أو حدث أكبر. والذي يؤكد هذا المعنى العام في هذا الحديث من حديث عائشة أنها هي أيضا حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد يصبح أحيانا جنوبا من احتلام، وفي رمضان فيدخل عليه الفجر وهو جنب من احتلام فيصوم ثم يغتسل. ووجه الاستدلال بهذا أننا نعلم من أحاديث أخرى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ سورة التبارك، وكان لا ينام في كثير الليالي حتى يقرأ سورة المزمل. كذلك في بعض الأحاديث الحض على قراءة آية الكرسي، وأنها تحفظ الدار فيها من شر الشيطان، ونحو ذلك من الأذكار المعروفة في كتب الأذكار. فلم يأتي ما يدل على أن الرسول عليه السلام في تلك الليلة التي كان ينام فيها جنبا كان لا يقرأ هذا الذي شرعه إن صح التعبير للناس أن يقرأوا بين يدي اضطجاعهم في نومهم. فحديثه السابق مع هذه الملاحظات مما يشعر المسلم بأنه لا حجر على الجنب أن يقرأ شيئا من القرآن. ولا شك أن بحثنا هو كما جاء في السؤال، هل هناك منع مسح القراءة
القرآن مسح القرآن
مسح والقراءة
والقراءة
هذا هو. فأنا تكلمت على المسألتين والآن فرعت الكلام على مسألة منهما ألا وهي القراءة. فأقول إنما سبق يدل على أن الأصل في هذه المسألة هو الجواز، ولكن حينما نقول لا نجد ما يمنع نقصد أنه لا نجد ما يحرم، أما أنه يوجد ما يدل على كراهة تلاوة القرآن بغير طهارة فهذا موجود. ذلك أن إمام أبا داود روى في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى يوما حاجته وسرعان ما لقيه رجل فسلم عليه، فبادر الرسول عليه السلام إلى الجدار وتيمم ثم رد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فنجد في هذا الحديث وهو بالطبع حديث صحيح الإسناد أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كره أن يذكر اسم الله على غير طهارة، ذلك لأن السلام كما قال عن السلام في الحديث الصحيح السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. فلما أراد أن يرد السلام على من ألقى عليه السلام كره أن يرده إلا على طهارة، ولما كانت الطهارة بالماء لا تتيسر له إلا بعد الفوات المسلم، لذلك بادر إلى التيمم بالجدار ورد السلام. فإذا كان هذا شأنه عليه السلام أن يقول إني كرهت أن أذكر الله أي أن أقول وعليكم السلام إلا على طهر، فأولى أن يكون قراءة القرآن مكروها من إلقاء السلام. ولذلك فنحن نخرج بنتيجة وهي أن قراءة القرآن من المحدث ولو حدث أصغر فضلا عن المحدث حدث أكبر، وإن كانت هذه القراءة جائزة ولكنها مكروهة، ولا نستطيع أن نقول بأن هذه القراءة قراءة تحريم لما سبق من حديث السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، ولا حاجة للتساؤل إلى أن الذكر هنا لم يذكر فيه القرآن، لأننا نقول أول ما يتبادر لذهن المسلم الفاهم للغة العربية أن الذكر أول ما يدخل في هذا اللفظ هو القرآن الكريم، لأن الله عز وجل أطلق عليه اسم الذكر لغير ما آية، حيث قال في الآية المشهورة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وفي الآية الأخرى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقال السيدة عائشة كان يذكر الله من معناه أنه كان يقرأ كلام الله في كل أحيان سواء كان جنبا أو كان طاهرا، ولكن في قوله السابق إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ما يشعر بأن الأولى بالمسلم أن لا يذكر الله إلا على طهارة كاملة. لكن هذا إنما يقال في الجنوب سواء كان رجلا أو امرأة، حيث بإمكان كل منهما أن يتطهر حتى بالتيمم حينما لا يتمكن باستعمال الماء. إذا عرفنا هذا فالحائض لا حكم آخر، لا حكم أيسر من ذلك الحكم السابق بالنسبة للجنوب، ذلك لأن الجنوب يمكن أن يقال له تطهر، أما المرأة الحائض فلا يقال لها شرعا تطهر. ولو أنها تنطعت ثم اغتسلت مريدة التطهر لما استطاعت أن تتطهر ولو اغتسلت بمياه الأبحر السبعة، فهي إذا لا تستطيع أن تتطهر شرعا. ولذلك المفروض أن يكون الشارع الحكيم يتسامح معها أكثر مما يتسامح مع الرجل الجنوب الذي أباح له أن يقرأ القرآن على الجنابة مع الكراهة كما شرحنا آنفا. أما المرأة الحائض فلو قيل لها هذا لكان معنى ذلك تحريج عليها وصرف عن تلاوة القرآن مدة حيضها، وقد تبلغ أحيانا الأسبوع الكامل وقد تزيد أحيانا. لذلك نجد في بعض الأحاديث الصحيحة ما فيه مأخذ واضح أن الحائض يجوز لها أن تتلو القرآن. فأول ذلك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في حجة النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزلوا في مكان قريب من مكة يدعى بسرف، فدخل الرسول صلوات الله وسلامه عليه على عائشة فوجدها تبكي، قال لها ما لك أنفست؟ قالت نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن المرأة الحائض لا تمنع من دخول المسجد الحرام، لأنه قال لها غير أن لا تطوفي، ما قال لها لا تدخل المسجد، بل أباح لها بالنص العام اصنعي ما يصنع الحاج. فماذا يصنع الحاج؟ كل حاج سواء كان رجل أو امرأة لا بد من دخول المسجد الحرام، ولا بد من إتيان الطواف والسعي بين الصفا والمروة، ولا بد من ذكر الله وتلاوة القرآن ونحو ذلك من أذكار مشروعة. ثم الجلوس في المسجد لعبادة الله عز وجل وذكره. فحينما وجدنا الرسول عليه السلام يقول لها اصنعي ما يصنع الحاج، اصنعي كل ما يصنع الحاج، ومما يصنع الحاج ابتداء دخول المسجد، إذن فقد أذن لها أن تدخل المسجد الحرام، إذن فقد أذن لها أن تدخل مساجد الدنيا، لأن المسجد الحرام كما تعلمون جميعا هو أفضل مسجد وجد على وجه الأرض. فإذا أذن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لها بأن تدخل المسجد الحرام لكن لا تصلي، فأولى وأولى أن تدخل أي مسجد من مساجد الدنيا. ثم بعد هذا التعليم الذي شمل المسجد وبالتالي شمل القراءة أيضا استثنى الصلاة والطواف، فبقي كل شيء على الأصل وعلى ما يشمله على النص العام اصنعي ما يصنع الحاج. فإذا الحائض تستطيع أن تقرأ القرآن. ليس في سورة محددة معينة بل في كل السور، وتستطيع أن تقرأ القرآن كله. ومما يؤكد هذا الحكم وأن المرأة لا يتغير شيء من الأحكام المترتبة عليها في حالة طهرها فيما إذا خرجت إلى الحالة الأخرى وهي الحيض، بما يروي ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن السيدة عائشة أيضا رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ناولي من خمرة من المسجد. والخمرة هو سجاد الصلاة، مسجد الصلاة. ناولي من خمرة من المسجد. قالت: يا رسول الله إني حائض. قال عليه السلام: إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك. فهي كانت تتوهم أن مس الحائض لثوب ما كأنه يلوثه إن كان ينجسه، ولذلك استغربت حينما سمعت النبي عليه السلام يقول لها: ما أريد الخمرة من المسجد. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. نحن على وزن هذا نقول: إن حيضتها ليست في قدميها، ليست في بدنها. فإذا دخلت المسجد وجلست فيه فما عليها من بأس، لأن حيضتها ليست على ظاهر بدنها. ويؤكد هذا المعنى أخيرا حديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم، إلى جمع من الصحابة وفيه أبو هريرة، فانخنس وانسل ثم رجع ورأسه يقطر ماء، فسأله عليه السلام عن غيبته فقال لو إنه كان جنبا، وكأنه كره أن يصافحه عليه السلام، يعني كأنه تصور ما تصورت السيدة عائشة، فهي قالت: إني حائض، كأن حيضتها في يدها، وهذا جنب كأنه جناب في يده، فهو يعني يبرأ بالرسول عليه السلام أن يصافح رجل جنبا، فراه ابتسم، فقال له عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فإذا المؤمن كما جاء في حديث آخر لا ينجس حيا ولا ميتا، سواء كان حائضا أو جنبا. ففيما إذا محرم عليهما تلاوة القرآن أو مس القرآن؟ ليس هناك ما يمنع من ذلك إطلاقا، بل في هذه النصوص التي يستفاد منها مع شيء من أنواع الأمور والتفكر فيها وتدبر إباحة القراءة وكذلك إباحة المس على الأصل أن المؤمن طاهر لا يمس. أما ما يوجد في هذه المناسبة من بعض الشبهات والإشكالات فليست بأشياء قوية، منها مثلا احتجاج بعض من الآية الكريمة لا يمسه للمطهرون في المنع للجنب والحائض من مس القرآن، فهذه غفلة عن أن الآية لا تريد التحدث عن مثل هذا الحكم وبالنسبة للبشر، وإنما الآية سيقت لتتحدث عن أم القرآن أصله الذي هو الله المحفوظ الذي منه نزل هذا القرآن الذي بين أيدينا. فقوله تبارك وتعالى لا يمسه راجع إلى الكتاب المكنون، حيث قال عز وجل: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون تنزيل من رب العالمين لا يمسه للمطهرون. فهذا الكتاب المكنون هو الذي لا يمسه إلا المطهرون، وقرآننا لا يوصف ب بأنه مخنون بل هو ظاهر مبين، وإنما أمه الذي هو في الله محفوظ فهذا هو الذي لا نسه ولا مطهرون. ولذلك كان المقصود بالمطهرون هم الملائكة المقربون وليسوا البشر لأسباب كثيرة منها سياق الآية. كتاب المكنون لا يمسه المطهرون، هذا الكتاب المكنون لا تناله أيدي الشياطين وما تنزلت به الشياطين. وكذلك جاء في سورة عبسة كتفسير لهذه الآية الكريمة لا يمسه المطهرون، حتى قال الإمام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية لا يمس ولا مطهرون أنها كالتي في سورة عبسة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام البررة. هؤلاء السفرة الكرام البررة هم مطهرون في الآية السابقة. وأشياء أخرى كنا استفدناها من ابن القيم رحمه الله في كتاب أقسام القرآن مما يدل على أن المطهرون هم الملائكة وليسوا البشر، لأن البشر الصالح منهم فضلا عن الطالح ليس مطهرا وإنما هو متطهر. وفرق في اللغة العربية بين المطهر وبين المتطهر، فالمطهر هو المطهر خلقة، والمتطهر هو الذي تلوث ثم تطهر. لذلك قال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهر، أي مسجد قباء الذي كان من أنصار وأثنى الله عليهم فمدحهم بقوله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهر. كذلك قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ما قال يحب المطهرين لأن هذا ليس فيه وقت، شيء خلق الله عز وجل مطهرا هذا لا يمدح، لكن الشيء الذي خلقه قابلا للتلوث وللتطهر فيتطهر، وهؤلاء الذين يثنى عليهم. فالآية إذا لا يمس المطهرون ليس لها علاقة بهذا الموضوع إطلاقا، إنما هي تتحدث عن أم هذا القرآن الذي هو في اللوح المحفوظ، وأن الملائكة هي التي تنزلت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تتنزل به الشياطين.
السؤال الثالث، ما حكم استعمال حبوب منع لحمل النساء إذا كانت المرأة تخشى الضرر، وما حكم استعمال المانع المطاطي للرجل؟
الذي أعتقده في هذه المسألة أن الأصل الجواز لما جاء من أحاديث كثيرة في أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاطون العزل عن نسائهم دون أن ينهوا عن ذلك، بل جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. فهذا هو الأصل في العزل ألا وهو الجواز، إلا أن هذا الجواز ليس بالذي ينافي ما هو الأفضل، وهذا الأفضل هو ترك العزل، لأن العزل ينافي غاية عظيمة ومقصدا جليلا
من غايات ومقاصد الزواج في الإسلام، ألا وهو تكفير أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ما جاء به مصرحا في الحديث الصحيح بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تزوج الولود الودود فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. فلما كان العزل ينافي هذه الغاية التي من أجلها حض الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل أن يتزوج المرأة الولود، كان العزل لا يخلو من شيء من الكراهة لمنافاته لهذا المقصد الجليل العظيم. ثم إن هذه الكراهة لتقوى وتشتد حتى لتصل إلى مرتبة التحريم، فيما إذا اقترن بها قصد مباين لنص في الكتاب أو السنة، كمثل ما يلجأ إليه بعض الناس في العصر الحاضر من الذين تربوا تربية أوروبية أجنبية ممن لا يهمهم إلا شهوات بطونهم وخروجهم، حيث أنهم يقننون أولادهم وينظمونهم بباعث أن الرزق الذي يأتي لهم لا، فهذا الباعث على هذا التنظيم الذي سببه العزل وهو اتخاذ الموارد في العصر الحاضر، هذا الباعث يلتقي مع الباعث الذي كان يدفع أهل الجاهلية إلى أن يقتلوا أولادهم، فنهاهم ربنا تبارك وتعالى عن ذلك صراحة في القرآن الكريم، فقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياكم. نعم، ليس في العزل أو في اتخاذ المانع سواء من المرأة أو الرجل قتلا مباشرا، وإنما العزل يلتقي في الغاية مع القتل الذي كان للجاهلين هذه الغاية هي خشية الإملاق. فإذا اقترن مع العزل أو اتخاذ المانع أو أي شيء يحول بين المرأة وبين الحمل، إذا اقترن مثل هذا الدافع الجاهلي، فحينئذ يصبح العزل حراما مقرونا بالنسبة للمرأة أنها تتخذ المانع خشية الضرر على نفسها. فحينئذ من الواضح أن الجواب بالجواز، إلا أنه ينبغي أن تدفع عن نفسها ذلك الدافع الجاهلي الذي أشرنا إليه آنفا. وإذا عرف ما ذكرنا عرف أيضا حكم الرجل الذي يتخذ تلك الوسيلة الحديثة لكي لا يتصل ماؤه بماء المرأة فتحمل، كذلك يقال إن كان ثمة ضرورة فالضرورات تبيح المحظورات، وإلا فالأمر من ذاك يدور بين الكراهة وبين التحريم. هذا ما عندي حول هذا السؤال.
السؤال الرابع معروف أن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم ثقات، والثقة هو العدل الضابط، ونحن نضمن العدالة في الصحابة، ولكن من يضمن لنا الضبط؟
الذي يضمن لنا ضبط الصحابة هو الذي ضمن لنا ضبط من دون الصحابة. هذا جواب موجز، لكن يبدو لي لا له من شيء من التفصيل. وأن أعرف ما هي السبيل التي بها يتوصل العلماء إلى معرفة ضبط الرواة بصورة عامة وضبط رواة الصحابة بصورة خاصة. أقول السبيل هي واحدة، لكن من الغريب أن يتوجه السؤال إلى كيف نعرف ضبط الصحابة. الجواب طريق واحد لمعرفة ضبط الصحابة ولمعرفة ضبط التابعين فمن بعدهم، هذه الطريق هي تنحصر في ناحيتين. الناحية الأولى إذا كان العارف تمكن من اتصال شخصيا بالراوي فهو بسبب معاشرته للراوي يتبين له عن كثب وعن طرق اذا كان ضابطا حافظا او لا. فالتابعي مثلا اذا لقي ابا هريره وسمع كثره احاديثه، لا سيما وان احاديثه لا تختلف ولا تضطرب مهما تعدت المجالس وبعدت المسافات، كما جاء في ترجمته ان احد خلفاء بني أمية طلب منه أن يروي له أحاديث في مجلسه، فأوعز إلى أحد كتابه أن يكتب ما يحدث به خيسة وخفية عن أبي هريرة. ثم بعد سنة من الزمان طلب منه أن يحدثه بما كان قد حدثه قبل سنة، وأوعد الكاتب بأن يأخذ الأحاديث المكتوبة إليه ويقابلها لما يسمعه مجددا من أبي هريرة. فتعجبوا جدا أنهم لم يجدوا أخل أبو هريرة ولا بحرف واحد. فهذه الناحية الأولى التي بها يتمكن العلماء من معرفة ضبط الراوي وهو الاتصال الشخصي. ثم هذه المعلومات التي تصل إلى أولى الأشخاص الذين تمكنوا من الاتصال مباشرة بالرواة سواء كانوا من الصحابة والتابعين، فمعلوماتهم تصبح رواية تنقل إلى من بعدهم حتى تسجل في كتب الرواة. والطريق الأخرى هي مما يتمكن بها أن يعرف صاحبها ضبط الراوي ولو كان بينه وبينه سنين ولم يلقه مطلقا. هذه الطريق هي سبر أحاديثه وتتبعها ومقابلتها بأحاديث الجماهير من الرواة، فإذا تبين له أن هذه الأحاديث لا تعارض ولا تضارب في رواية بينها وبين الأحاديث الأخرى ظهر أن هذا الراوي هو ضابط عاقل. هذه الطريق وتلك هما الطريقان اللتان بهما يتوصل علماء الحديث إلى معرفة ضبط الراوي، ولا فرق في ذلك أن يكون هذا الراوي صحابيا أو تابعيا أو تابع تابعيا. السؤال الثالث
سؤال خامس، هل يحق لنا إجابة دعوة جيراننا المشركين مع العلم أنه يكون أحيانا هناك أمور على الموائد؟
إذا غلب على الظن وجود أمور محرمة حال المائدة فلا يجوز للمسلم أن يحضرها مطلقا، سواء كانت الدعوة دعوة مشرك أو مسلم، لأن الله عز وجل يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما هو أسرع وأشد علاقة بالسؤال أنا وهو قوله عليه الصلاة والسلام في ضمن حديث صحيح، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر. فلهذا هذا لا يجوز للمسلم أن يستجيب لدعوة يعلم أن فيها منكر، سواء كانت الدعوة كما قلنا دعوة مشرك أو مسلم. اللهم إلا في حالة واحدة وهي شبه معلومة في زمننا هذا، وهي أنه يتمكن من تغيير المنكر. فإذا كان الداعي مشركا فأبعد ما يكون هذا المشرك من تغيير المنكر، لذلك لا يجوز استجابة أو إجابة دعوة المشرك إلى غلب على الظن المدعو أن فيها منكرات. بل إنني لأقول إنه لا يجوز للمسلم أن يستجيب لدعوة كافر بالله ورسوله ولو غلب على ظنه أنه لا يجد في تلك الدعوة منكرا مخالفا لشريعته، مع هذا لا يجوز له الحضور إلا بقصد أن يوجد بينه وبين هذا المشرف علاقة حسنة يتخذها فيما بعد وليجة ووسيلة له لكي يدعوه إلى الإسلام وإلى غيره. فإذا كان هذا القصد فلا مانع من استجابة دعوته بشرط السابق.
ما حكم الإسلام في أكل المشركين؟
إيش هذا
أن هل يجوز لنا تأكل
طعامهم؟
تأكل أنا أكل طعامهم؟
هذا يعود إلى ما هو معروف الإسلام، إن كان طعامهم حلا لنا فهو حل لنا، وإن كان حراما علينا فهو حرام علينا. بمعنى إذا كان المشرك قد صنع طعاما في لحو خنزير مثلا فواضح ان هذا لا يجوز، واذا كان الذمي قدم لحم ضأن او بقر او نحو ذلك من الحيوانات الحلال اكلها، ولكن المدعو المسلم يعلم ان هذه الحيوانات تقتل قتلا عندهم ولا تذبح ذبحا، فما هو شأن كثير من اللحوم التي تستورد من بلاد الكفر الى الاسلام في هذا الزمان، فانه قد اشتهر بين الناس ان هناك معامل تقتل هذه الحيوانات قتلا ولا تذبحها ذبحا شرعيا. فإذا علم المسلم أن طعام الذمي هو من هذا النوع من اللحوم فلا يجوز أن يأكل. المهم الضابط في ذلك أن ينظر إلى الطعام، فإذا كان حلالا في شرعنا فهو حلال ولا بلا.
إيش أكثر الحلويات الموجودة في الأسواق؟ مصنوعة الشيوع خارج بلاد الإسلام يكتب عليها أنها صنعت بزيت حيوان أو دم حيوان. وأكثر أخوانا اللي هناك يدرسون في أمريكا يذكرون أن قلبي يذكرهم هي الأم خنزير، ولكن لم تكتب فيه كان هذا زيت خنزير إنما هو زيت حيوان. فيقولون أن قلبي يذكرهم هناك والرخيصة هي الأم خنزير. ما هو الحكم على هذه الحلويات؟
الحكم لا يتعدى وجها من ثلاث وجوه. من تيقن ان هذه الحلويات وكل ما يجينا من تلك البلاد كالمعلبات مثلا من اللحوم، من تيقن ان هذه الحلويات فيها شحوم خنزير او شحوم حيوانات قتيلة وليس ذبيحة، ومن تيقن ان هذه اللحوم المعلبة ايضا من هذه الحيوانات القتيلة وليست الذبيحة، حرم عليه اكلها سواء الحلويات او هذه اللحوم. ومن تيقن العكس تماما اي ان هذه الحلويات ليس فيها شحوم تعب خنزير ولا فيها شحوم حيوانات قتيلة وانما فيها شحوم حيوانات ذبيحة او في زيت مثلا زيتون او شبه ذلك من المباحات، كذلك من تيقن بان هذه العلب التي فيها اللحوم المحفوظة هي أيضا من حيوانات ذبيحة وليست قتيلة حلل وأكل هذه وهذه. ومن لم يتيقن لا ذاك ولا هذا ولا الحكم الثالث والأخير فحين ذاك يأتي قوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقوله: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعينه.
السؤال الثالث: هل يحق لنا تأجير عقارنا لرجل مشرك؟
الجواب: إذا كنت تعلم ولو بنظرة الظن أن هذا العقار سيستعمل في معصية الله فلا يجوز وإلا يجوز.
السؤال السابع: هل كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي شامل لمعاجم الطبراني كلها؟ وهل معاجم الطبراني مطبوعة كلها؟
أقول إن الشق الأول من السؤال إن معاجم الطبراني إن مجمع الزوائد جامع لكل ما في المعاجم الثلاثة للطبراني بالشرط الذي ذكره المؤلف الحافظ الهيثمي في أول كتابه، ومن أجل ذلك راعى تسمية الكتاب ذلك الشرط حينما قال مجمع الزوائد، فهو يعني بالزوائد أي الزوائد عن الكتب الستة. فهو ألف هذا الكتاب ليجمع فيه الزوائد على الكتب الستة للمعاجم الثلاثة وبقية الكتب الستة التي يعتمد عليها وهي أيضا ثلاثة: مسند الإمام أحمد ومسند البجار ومسند أبي يعلى.
الحافظ الهيثمي رحمه الله جمع في كتابه هذا مجمع الزوائد من هذه الكتب الستة الأحاديث التي لم ترد في الكتب الستة المعروفة من أمهات الست. فهو لا يوجد مثلا في هذا الكتاب حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب، ولو كان مروي في الطبراني أو في غيره ما دام أنه مروي في صحيح البخاري وغيره، وعلى ذلك فقس. اللهم إلا في حالة واحدة، إذا كان في شيء من هذه الكتب الستة التي اعتمد عليها إذا كان فيها حديث صحابيه هو غير صحابي الحديث في كتب الأمهات الستة فهو في هذه الحالة يخرجه أيضا ويريده في كتابه مجمع الزوائد. أما إذا اتحد الصحابي واتحد الحديث فهو لا يريد اكتفاء بوجوده في كتاب من كتب الستة الأمهات. أما فيما يتعلق بطباعة المعاجم الثلاثة الإمام الطبراني فلم يطبع منها شيء مع الأسف إلا المعجم الصغير منها، فقد طبع منذ قديم في الهند طبعة سيئة غير مرتبة ولا منظمة وليس لها فارس، ثم أعيد طبعها في مصر طباعة قد تكون خير من سابقتها ولكنها أيضا ليست محققة ولا مخدومة ولا وضع لها فارس.
السؤال السابع، هل ثبت رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة المكتوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة؟
لم يثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بعد الصلاة، وإنما هناك بعض الأحاديث الضعيفة من مرار الطبراني وغيره أنه رؤي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يدعو بعد الصلاة رافعا يديه، ولكن ليس لشيء منها إسناد تقوم به الحجة، بل إن الأحاديث التي تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد الصلاة بدون رفع هي أحاديث قليلة وقليلة جدا، إلى درجة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إما أنه لم يتنبه لها أو أنه لم يرها دالة على أن الدعاء بعد الصلاة سنة راتبة من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك فهو يختار أن يدعو الداعي قبل خروجه من صلاته بالسلام، وأنه لا يشرع له أن يدعو بعد الصلاة، ونحن نوافقه على هذا الرأي بقيد سهل ألا وهو أنه يجوز له أن يدعو أحيانا وببعض الأدعية القصيرة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكلنا يعلم أن في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سلم من صلاته اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول لمعاذ الجبل لا تدعن أن تقول دور كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك واستعبادك. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة قال
رب اقني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا الدعاء ثبت ايضا حينما يستيقظ النائم من نومه. فهذا الحديث ونحو يثبت اصل مشروعية الدعاء بعد السلام، ولكن كما ترون هي ادعية موجزة قصيرة. فلذلك نحن نوافق ابن تيمية على اختيار ما هو الافضل من الدعاء قبل السلام، لكن لا نرى مانعا من الدعاء ايضا بعد السلام بأدعية موجزة قصيرة. ومن هنا نعلم ان ما عليه كثير من ائمة المساجد في بعض البلاد الشامية من استقبال الامام للمهتدين ورفع يديه ودعائه اولا دعاء طويلا عريضا، وهم يؤمنون على دعائه، ثم قد يرفع صوته فيشوش على من كان مسبوقا بشيء من صلاته. فلا نشك والحال تؤيد بان مثل هذا الدعاء غير مشروع. اما الدعاء احيانا وبدون رفع يديه فهذا لا باس، بشرط ان يكون الدعاء قصيرا موجزا. واستحسن ذلك المثل الذي ضربه شيخ الاسلام ابن تيميه لبيان الفرق بين من يدعو قبل خروجه من الصلاة ومن يدعو بعد خروجه من الصلاة. يقول ما مثل هذا وذاك إلا كمثل رجل يقوم بين يدي ملك جليل وله عنده حاجة، فهو قائم بين يديه ناجيه لا يعرض حاجته ولا يتم منه وهو قائم بين يديه، فإذا من صرف عنه طلب حاجته منه. الله عز وجل أولى أن يتوجه المصلي بما له من حاجة إليه وهو قائم بين يديه يصلي ولا يزال في صلاته، الله عز وجل مقبل عليه. خلاصة القول لم يصح عن الرسول عليه السلام انه رفع يديه في الدعاء بعد الصلاة، اما رفع اليدين في الدعاء بصورة عامة فهذا امر مشروع معروف لديكم فلا حاجة للخوض فيه.
السؤال الثامن، هل يصح حديث الأعمى في التوسل من حيث الإسناد؟
نعم، حديث الأعمى عندي صحيح خلافا لبعض المتأخرين وتبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة. هذا الحديث رجال إسناده كلهم ثقات معروفون بالضبط والحفظ والعدالة، وإنما اختلف في الأنظار في أحد رواته وهو الذي جاء مخنيا بالإسناد بأبي جعفر. فاضطربت الآراء في تحديد شخصية هذا الرجل، فمنهم من قال إنه أبو جعفر المدني وهو مجهول، ومنهم من قال إنه أبو جعفر الرازي والذي اسمه عيسى بن مهان وهو سيء الحفظ، ومنهم من قال إنه أبو جعفر الخطوي واسمه يزيد، ما أدري يزيد بن من بن من. المهم أنه قال هذا القائل هو أبو جعفر بن خطوي والمسمى بيزيد، وهذا القول هو الراجح لأسباب كثيرة ذكرتها في بعض كتبي قديما وفي كتابي الجديد حديثا أنا وهو التوسل أنواعه وأحكامه. فقد ذكرت هناك الأسباب التي ترجح هذا القول، ومنها أنه جاء في بعض الروايات منسوبا حتميا، فزاد احتمال كونه رازيا واحتمال كونه أبا جعفر المدني، بل وصرح الحافظ الطبراني في مجمعه الصغير بأنه هو الخطمي المسمى بيزيد بن كلاب. فلهذه الأسباب وغيره مما ذكرته في ذلك الكتاب، لما تعين أنه جعفر الخطمي وهو ثقة باتفاق العلماء صح الحديث وثبت عندنا إسناده.
السؤال التاسع: نعلم أن المبطون شهيد والشهيد لا يغسل، فهل يغسل المبطون أم لا؟
نعم، لابد من غسله، لأن الشهيد الذي لا يغسل مع التسامح التعبير الآن، نعم، هو شهيد معروف. أما الذين هم شهداء حكما، أي هم في حكم شهيد المعركة من حيث الفضيلة، فهم لا يلحقون بشهيد المعركة في الأحكام التي تتعلق به. وقلت أن شهيد المعركة لا يرسل مع التسامح التعبير، لأن مثل التعبير يعني أنه لا يشرع غسله، ولكن عفوا أنا أخطأت، لقد اشتمل عليه الأمر بالغسل والصلاة، فالشهيد لا يصلى عليه، لا يغسل ولا يصلى، لكنه يصلى عليه احيانا وليس لا يصلى اطلاقا كما هو الشائع. اما الغسل فهو لا يغسل شيء ما غسل. اما المبطون وكل من اطلق عليه انه شهيد في الاحاديث الصحيحه التي ذكرتها في كتاب احكام الجنائز، فهؤلاء الشهداء ليسوا في حكم شهيد المعركة في أي حكم من أحكام التي جاءت في هذا الشهيد، فكل هؤلاء الشهداء يسلون ويصلون. فشهيد المعركة خاص به أنه لا يسل، لكن تارة يصلى عليه وتارة لا يصلى عليه. ومن الواضح جدا أن معركة حينما تكون قائمة ليس من السهل إقامة الصلاة على هؤلاء الشهداء، ولذلك يسر الله عز وجل على عباده المجاهدين فأمر بدفنهم بدمائهم وثيابهم وبدون أن يصلى عليهم، لكن يريد الفرصة وصلى الجيش أو قائد الجيش على الشهيد جائز ومشروع.
السؤال العاشر: إذا صلى المقيم في بلده المغرب والعشاء جمعا، هل يصلي السنة أم لا؟
ليس لدينا في السنة جواب عن هذه المسألة خاصة، ولكن من الثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جمع في السفر لا يصلي السنن، هذا من جهة. من جهة أخرى، لما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر من جهة، وبين المغرب والعشاء من جهة أخرى، وسئل ابن عباس
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. يسرنا ان نلتقي بفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ونحييه بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ونسأل فضيلة الشيخ بالإجابة على الأسئلة الذي كلفوني بعض الإخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، فنرجو من الشيخ تفضل بإجابة على الأسئلة. السؤال: هل يحق للمرأة الحائض والرجل الجنب أن يمس القرآن أو يقرأه للعبادة أو للحفظ؟
لا نجد في كتاب ولا في السنة ما يدل على منع الحائض والجنب من مس القرآن أو تلاوته، بل لعلنا نجد من القواعد والأصول ما يدل على خلاف ذلك، فلا وهو الجواز. ذلك لأن من الأصول التي تبنى عليها فروع كثيرة قولهم: الأصل في الأشياء إباحة. فهنا لمس للقرآن، وهنا قراءة من القرآن، فكل من الأمرين الأصل في ذلك الإباحة، فلا ينبغي الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل ملزم من الكتاب أو السنة الصحيحة، ولا يوجد مطلقا في الكتاب ولا في السنة ما يمنع الجنب من مس القرآن أو تلاوته، وكذلك المرأة الحائض. بل قد نجد في تضعيف السنة ما يشهد للأصل في ذلك. مثلا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. فهذه الكلية التي أطلقتها السيدة عائشة في حديثها تشمل أحيان رسول الله عليه السلام كلها، أي سواء كان طاهرا أو غير طاهر، سواء كان على حدث أصغر أو حدث أكبر. والذي يؤكد هذا المعنى العام في هذا الحديث من حديث عائشة أنها هي أيضا حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد يصبح أحيانا جنبا من احتلام، وفي رمضان فيدخل عليه الفجر وهو جنب من احتلام فيصوم ثم يغتسل. ووجه الاستدلال بهذا أننا نعلم من أحاديث أخرى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان لا ينام حتى يقرأ شهور التبارك، وكان لا ينام في كثير الليالي حتى يقرأ سورة المزمل. كذلك في بعض الأحاديث الحض على قراءة آية الكرسي، وأن تحفظ الدار فيها من شر الشيطان، ونحو ذلك من الأذكار المعروفة في كتب الأذكار. فلم يأتي ما يدل على أن الرسول عليه السلام في تلك الليلة التي كان ينام فيها جنبا كان لا يقرأ هذا الذي شرعه إن صح التعبير للناس أن يقرأوا بين يدي اضطجاعهم للنومين. فحديثه السابق مع هذه الملاحظات مما يشعر المسلم بأنه لا حجر على الجنب أن يقرأ شيئا من القرآن. ولا شك أن بحثنا هو كما جاء في السؤال، هل هناك منع مسح القراءة
القرآن، مسح القرآن
مسح والقراءة
والقراءة،
هذا هو. فأنا تكلمت على المسألتين، والآن فرعت الكلام على مسألة منهما ألا وهي القراءة. فأقول إنما سبق يدل على أن الأصل في هذه المسألة هو الجواز، ولكن حينما نقول لا نجد ما يمنع نقصد أنه لا نجد ما يحرم. أما أنه يوجد ما يدل على كراهة تلاوة القرآن بغير طهارة فهذا موجود. ذلك أن إمام أبا داود روى في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى يوما حاجته وسرعان ما لقيه رجل فسلم عليه، فبادر الرسول عليه السلام الجدار وتيمم ثم رد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فنجد في هذا الحديث وهو بالطبع حديث صحيح الإسناد أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كره أن يذكر اسم الله على غير طهارة، ذلك لأن السلام كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. فلما أراد أن يرد السلام على من ألقى عليه السلام كره أن يرده إلا على طهارة، ولما كانت الطهارة بالماء لا تتيسر له إلا بعد فوات المسلم، لذلك بادر إلى التيمم بالجدار ورد السلام. فإذا كان هذا شأنه عليه السلام أن يقول إني كرهت أن أذكر الله أي أن أقول وعليكم السلام إلا على طهر، فأولى أن يكون قراءة القرآن مكروها من إلقاء السلام. ولذلك فنحن نخرج بنتيجة وهي أن قراءة القرآن من المحدث ولو حدث أصغر فضلا عن المحدث حدث أكبر، وإن كانت هذه القراءة جائزة ولكنها مكروهة. ولا نستطيع أن نقول بأن هذه القراءة قراءة تحريم لما سبق من حديث السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، ولا حاجة للتساؤل إلى أن الذكر هنا لم يذكر فيه القرآن، لأننا نقول أول ما يتبادر لذهن المسلم الفاهم للغة العربية أن الذكر أول ما يدخل في هذا اللفظ هو القرآن الكريم، لأن الله عز وجل أطلق عليه اسم الذكر بغير ما آية، حيث قال من آية مشهورة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وفي الآية الأخرى إنا نحن نزلنا الذكر
وإنا له لحافظون. فقال السيدة عائشة كان يذكر الله من معناه أنه كان يقرأ كلام الله في كل أحيان سواء كان جنبا أو كان طائرا. ولكن في قوله السابق إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، ما يشعر بأن الأولى بالمسلم أن لا يذكر الله إلا على طهرة كاملة. لكن هذا إنما يقال في الجنوب سواء كان رجلا أو امرأة، حيث بإمكان كل منهما أن يتطهر حتى بالتيمم حينما لا يتمكن باستعمال الماء. إذا عرفنا هذا فالحائض لا حكم آخر، لا حكم أيسر من ذلك الحكم السابق بالنسبة للجنوب. ذلك لأن الجنوب يمكن أن يقال له تطهر، أما المرأة الحائض فلا يقال لها شرعا تطهر. ولو أنها تنطعت ثم اغتسلت مريدة التطهر لما استطاعت أن تتطهر ولو اغتسلت بمياه الأبحر السبعة، فهي إذا لا تستطيع أن تتطهر شرعا. ولذلك المفروض أن يكون الشارع الحكيم يتسامح معها أكثر مما يتسامح مع الرجل الجنوب الذي أباح له أن يقرأ القرآن على الجنابة مع الكراهة كما شرحنا آنفا. أما المرأة الحائض فلو قيل لها هذا لكان معنى ذلك تحريج عليها وصرف عن تلاوة القرآن مدة حيضها، وقد تبلغ أحيانا الأسبوع الكامل وقد تزيد أحيانا. لذلك نجد في بعض الأحاديث الصحيحة ما فيه مأخذ واضح أن الحائض يجوز لها أن تتلو القرآن. فأول ذلك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في حجة النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزلوا في مكان قريب مكة يدعى بسرف، فدخل الرسول صلوات الله وسلامه عليه على عائشة فوجدها تبكي. قال لها ما لك أنفست؟ قالت نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن المرأة الحائض لا تمنع من دخول المسجد الحرام، لأنه قال لها غير أن لا تطوفي، ما قال لها لا تدخل المسجد، بل أباح لها بالنص العام اصنعي ما يصنع الحاج. فماذا يصنع الحاج؟ كل حاج سواء كان رجل أو امرأة لا بد من دخول المسجد الحرام، ولا بد من إتيان الطواف والسعي بين الصفا والمروة، ولا بد من ذكر الله تلاوة القرآن ونحو ذلك من أذكار المشروع. ثم الجلوس في المسجد لعبادة الله عز وجل وذكره. فحينما وجدنا الرسول عليه السلام يقول لها اصنعي ما يصنع الحاج، اصنعي كل ما يصنع الحاج، ومما يصنع الحاج ابتداء دخول المسجد، إذن فقد أذن لها أن تدخل المسجد الحرام، إذن فقد أذن لها أن تدخل مساجد الدنيا. لأن المسجد الحرام كما تعلمون جميعا هو أفضل مسجد يوجد على وجه الأرض. فإذا أذن الرسول صلى الله عليه وسلم عليها بأن تدخل المسجد الحرام لكن لا تصلي، فأولى وأولى أن تدخل أي مسجد من مساجد الدنيا. ثم
بعد هذا التعليم الذي شمل المسجد وبالتالي شمل القراء أيضا استثنى الصلاة والطواف، فبقي كل شيء على الأصل وعلى ما يشمل هذا النص العام: اصنعي ما يصنع الحاج. فإذا الحائض تستطيع أن تقرأ القرآن، ليس في سورة محددة معينة بل في كل السور تستطيع أن تقرأ القرآن كله. ومما يؤكد هذا الحكم وأن المرأة لا يتغير شيء من الأحكام المترتبة عليها في حالة طهرها فيما إذا خرجت إلى الحالة الأخرى وهي الحيض، بما يعني ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن السيدة عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ناوليني الخمرة من المسجد. والخمرة هو سجاد الصلاة، مسجد الصلاة. ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: يا رسول الله إني حائض. قال عليه السلام: إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك. فهي كانت تتوهم أن مس الحائض لثوب ما كأنه يلوثه إن كان ينجسه، ولذلك استغربت حينما سمعت النبي عليه السلام يقول لها: ما أريد الخمرة من المسجد. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. نحن على وزن هذا نقول: إن حيضتها ليست في قدميها، ليست في بدنها. فإذا دخلت المسجد وجلست فيه فما عليها من بأس، لأن حيضتها ليست على ظاهر بدنها. ويؤكد هذا المعنى أخيرا حديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم، إلى جمع من الصحابة وفيهم أبو هريرة، فانخنس وانسل ثم رجع ورأسه يقطر ماء، فسأله عليه السلام عن غيبته فقال له إنه كان جنبا وكأنه كره أن يصافحه عليه السلام، يعني كأنه تصور ما تصورت السيدة عائشة وهي قالت: إني حائض، كأن حيضتها في يدها، وهذا جنب كأنه الجناب في يده، فهو يعني يبرأ بالرسول عليه السلام أن يصافح رجل من جنبا. فراه ابتسم فقال له عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فإذا المؤمن كما جاء في حديث آخر لا ينجس حيا ولا ميتا، سواء كان حائضا أو جنبا. فبشيما إذا محرم عليهما تلاوة القرآن أو مس القرآن، ليس هناك ما يمنع من ذلك إطلاقا، بل في هذه النصوص التي يستفاد منها مع شيء من أنواع النظر والتفكر فيها وتدبر إباحة القراءة وكذلك إباحة المس على الأصل أن المؤمن طائع لا يمس. أما ما يوجد في هذه المناسبة من بعض الشبهات والإشكالات فليست بأشياء قوية، منها مثلا احتجاج بعض من الآية الكريمة: لا يمس المطهرون في الماء للجنة والحائر من مس القرآن. فهذه غفلة عن أن الآية لا تريد التحدث عن مثل هذا الحكم وبالنسبة للبشر، وإنما الآية سيقت لتتحدث عن أم القرآن أصله الذي هو اللوح المحفوظ الذي منه نزل هذا القرآن الذي بين أيدينا. فقوله تبارك وتعالى: لا يمسه راجع إلى الكتاب المخنون حيث قال عز وجل وإنه لقرآن كريم في كتاب مخنون تنزيل من رب العالمين لا يمسه للمطهرون. فهذا الكتاب المخنون هو الذي لا يمسه إلى المطهرون، وقرآننا لا يوصف بأنه مخنون بل هو ظاهر مبين، وإنما أمه الذي هو في الله محفوظ فهذا هو الذي لا يمسه إلى المطهرون. ولذلك كان المقصود بالمطهرون هم الملائكة المقربون وليسوا البشر لأسباب كثيرة منها سياق الآية كتاب المخنون لا يمسه المطهرون، هذا الكتاب المخنون لا تناله أيدي الشياطين وما تنزلت به الشياطين. وكذلك جاء في سورة عبسة كتفسير لهذه الآية الكريمة لا يمسه المطهرون، حتى قال الإمام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية لا يمسه ولا المطهرون أنها كالتي في سورة عبسة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام البررة. هؤلاء السفرة الكرام البررة هم المطهرون في الآية السابقة. وأشياء أخرى كنا استفدناها من ابن القيم رحمه الله في كتاب أقسام القرآن مما يدل على أن المطهرون هم الملائكة وليسوا البشر، لأن البشر الصالح منهم فضلا عن الطالح ليس مطهرا وإنما هو متطهر. وفرق في اللغة العربية بين المطهر وبين المتطهر، فالمطهر هو المطهر خلقة، والمتطهر هو الذي تلوث ثم تطهر. لذلك قال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أي مسجد قباء الذي كان من أنصار وأثنى الله عليهم فمدحهم بقوله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا. كذلك قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ما قال يحب المطهرين لأن هذا ليس فيه وضع، شيء خلق الله عز وجل مطهرا هذا لا يمدح، لكن الشيء الذي خلقه قابلا للتلوث وللتطهر فيتطهر وهؤلاء الذين يثنى عليهم. فالآية إذن لا يمسه المطهرون ليس لها علاقة بهذا الموضوع إطلاقا، إنما هي تتحدث عن أم هذا القرآن الذي هو في اللوح المحفوظ وأن الملائكة هي التي تنزلت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تتنزل به الشياطين.
السؤال الثالث ما حكم استعمال حبوب منع الحمل للنساء إذا كانت المرأة تخشى الضرر، وما حكم استعمال المانع المطاطي للرجل؟
الذي أعتقده في هذه المسألة أن الأصل الجواز لما جاء من أحاديث كثيرة في أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاطون العزل عن نسائهم دون أن ينهوا عن ذلك، بل جاء في الصحيح من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. فهذا هو الأصل في العزل ألا وهو الجواز، إلا أن هذا الجواز ليس بالذي ينافي ما هو الأفضل، وهذا الأفضل هو ترك العزل، لأن العزل ينافي غاية عظيمة ومقصدا جليلا من غايات ومقاصد الزواج في الإسلام، ألا وهو تكفير أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ما جاء به مصرحا في الحديث الصحيح بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تزوجوا الودود الودود فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. فلما كان العزل ينافي هذه الغاية التي من أجلها حض الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل أن يتزوج المرأة الولود، كان العزل ليس يخلو من شيء من الكراهة لمنافاته لهذا المقصد الجليل العظيم. ثم إن هذه الكراهة لتقوى وتشتد حتى لتصل إلى مرتبة التحريم، فيما إذا اقترن بها قصد مباين لنص في الكتاب أو السنة، كمثل ما يلجأ إليه بعض الناس في العصر الحاضر من الذين تربوا تربية أوروبية أجنبية ممن لا يهمهم إلا شهوات بطونهم وخروجهم، حيث أنهم يقرنون أولادهم وينظمونهم بباعث أن الرزق الذي يأتيهم لا، فهذا الباعث على هذا التنظيم الذي سببه العزل وهو اتخاذ الموارد في العصر الحاضر، هذا الباعث يلتقي مع الباعث الذي كان يدفع أهل الجاهلية إلى أن يقتلوا أولادهم، فنهاهم ربنا تبارك وتعالى عن ذلك صراحة في القرآن الكريم فقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياكم. نعم، ليس في العزل أو في اتخاذ المانع سواء من المرأة أو الرجل قتلا مباشرا، وإنما العزل يلتقي في الغاية مع القتل الذي كان للجاهلية هذه الغاية هي خشية الإملاق. فإذا اقترن مع العزل أو اتخاذ المانع أو أي شيء يحول بين المرأة وبين الحمل، إذا اقترن مثل هذا الدافع الجاهلي، فحينئذ يصبح العزل حراما مقرونا بالنسبة للمرأة أنها تتخذ المانع خشية الضرر على نفسها. فحينئذ من الواضح أن الجواب بالجواز، إلا أنه ينبغي أن تدفع عن نفسها ذلك الدافع الجاهلي الذي أشرنا إليه آنفا. وإذا عرف ما ذكرنا عرف أيضا حكم الرجل الذي يتخذ تلك الوسيلة الحديثة لكي لا يتصل ماءه بماء المرأة فتحمل، كذلك يقال إن كان ثمة ضرورة فالضرورات تبيح المحظورات، وإلا فالأمر من ذاك يدور بين الكراهة وبين التحريم. هذا ما عندي حول هذا السؤال.
السؤال الرابع: معروف أن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم ثقات، والثقة هو العدل الضابط، ونحن نضمن العدالة في الصحابة، ولكن من يضمن لنا الضبط؟
الذي يضمن لنا ضبط الصحابة هو الذي ضمن لنا ضبط من دون الصحابة. هذا جواب موجز، لكن يبدو لي له من شيء من التفصيل. ونعرف ما هي السبيل التي بها يتوصل العلماء إلى معرفة ضبط الرواة بصورة عامة وضبط الرواة الصحابة بصورة خاصة.
أقول السبيل في واحد، لكن من الغريب بقى أن يتوجه السؤال إلى كيف نعرف ضبط الصحابة. الجواب طريق واحد لمعرفة ضبط الصحابة ولمعرفة ضبط التابعين فمن بعدهم، هذه الطريق هي تنحصر في ناحيتين. الناحية الأولى إذا كان العارف تمكن من اتصال شخصيا بالراوي فهو بسبب معاشرته بالراوي يتبين له عن كثب وعن طرق اذا كان ضابطا حافظا او لا. فالتابعي مثلا اذا لقي ابا هريره وسمع كثره احاديثه، لا سيما وان احاديثه لا تختلف ولا تضطرب مهما تعددت المجالس وبعدت المسافات، كما جاء في ترجمته ان احد خلفاء بني اميه طلب منه ان يروي له احاديث في مجلسه، فاوعز الى احد كتابه ان يكتب ما يحدث به خيشة وخوفية عن أبي هريرة. ثم بعد سنة من الزمان طلب منه أن يحدثه بما كان قد حدثه قبل سنة، وأوعد الكاتب بأن يأخذ تحاليل مكتوبة إليه ويقابلها لما يسمعه مجددا من أبي هريرة. فتعجبوا جدا أنهم لم يجدوا أخل أبو هريرة ولا بحرف واحد. فهذه الناحية الأولى التي بها يتمكن العلماء من معرفة ضبط الراوي وهو الاتصال الشخصي. ثم هذه المعلومات التي تصل إلى هؤلاء الأشخاص الذين تمكنوا من الاتصال مباشرة بالرواة سواء كانوا من الصحابة والتابعين، فمعلوماتهم تصبح رواية تنقل إلى من بعدهم حتى تسجل في كتب الرواة. والطريق الأخرى هي مما يتمكن بها أن يعرف صاحبها ضغط الراوي ولو كان بينه وبينه سنين ولم يلقه مطلقا. هذه الطريق هي سبر أحاديثه وتتبعها ومقابلتها بأحاديث الجماهير من الرواة، فإذا تبين له أن هذه الأحاديث لا تعارض ولا تضارب في رواية بينها وبين الأحاديث الأخرى
ظهر أن هذا الراوي هو ضابط عاقب. فهذه الطريق وتلك هما الطريقان اللتان بهما يتوصل علماء الحديث إلى معرفة ضبط الراوي، ولا فرق في ذلك أن يكون هذا الراوي صحابيا أو تابعيا أو تابع تابعين.
السؤال الخامس، هل يحق لنا إجابة دعوة جيراننا المشركين مع العلم أنه يكون أحيانا هناك أمور على الموائد؟
إذا غلب على الظن وجود أمور محرمة على المائدة فلا يجوز للمسلم أن يحضرها مطلقا، سواء كانت الدعوة دعوة مشرك أو مسلم، لأن الله عز وجل يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما هو أسرع وأشد علاقة بالسؤال فلا وقوله عليه الصلاة والسلام في ضمن حديث صحيح، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر. فلهذا هذا لا يجوز المسلم أن يستجيب لدعوة يعلم أن فيها منكر، سواء كانت الدعوة كما قلنا دعوة مشرك أو مسلم. اللهم إلا في حالة واحدة وهي شبه معلومة في زمننا هذا، وهي أنه يتمكن من تغيير المنكر. فإذا كان الداعي مشركا فأبعد ما يكون هذا المشرك من تغيير المنكر، لذلك لا يجوز استجابته أو إجابة دعوة المشرك إلى غلب على الظن المدعو أن فيها منكرات. بل إنني لأقول إنه لا يجوز للمسلم أن يستجيب لدعوة كافر بالله ورسوله ولو غلب على ظنه أنه لا يجد في تلك الدعوة منكرا مخالفا لشريعته، مع هذا لا يجوز له الحضور إلا بقصد أن يوجد بينه وبين هذا المشرك علاقة حسنة يتخذها فيما بعد وليجة ووسيلة له لكي يدعوه إلى الإسلام وإلى غيره. فإذا كان بهذا القصد فلا مانع من استجابة دعوته بالشرط السابق.
ما حكم الإسلام في أكل المشركين؟
إيش هذا أكل
المشركين؟ هل يجوز لنا أكل
طعامهم؟
تأكل أنا أكل طعامهم؟
هذا يعود إلى ما هو معروف الإسلام، إن كان طعامهم حلا لنا فهو حل لنا، وإن كان حراما علينا فهو حرام علينا. بمعنى إذا كان المشرك قد صنع طعاما في لحو خنزير مثلا فواضح أن هذا لا يجوز، وإذا كان الذمي قدم لحم ضأن أو بقر أو نحو ذلك من الحيوانات الحلال أكلها، ولكن المدعو المسلم يعلم أن هذه الحيوانات تقتل قتلا عندهم ولا تذبح ذبحا، فما هو شأن كثير من اللحوم التي تستورد من بلاد الكفر إلى الإسلام في هذا الزمان، فإنه قد اشتهر بين الناس أن هناك معامل تقتل هذه الحيوانات قتلا
ولا تكرهها ذبحا شرعيا، فإذا علم المسلم أن طعام الذم هو من هذا النوع من اللحوم فلا يجوز أن يأكل. المهم الضابط في ذلك أن ينظر إلى الطعام، فإذا كان حلالا في شرعنا فهو حلال وإلا فلا.
في أكثر الحلويات الموجودة في الأسواق مصنوعة خارج البلاد الإسلامية يكتب عليها أنها صنعت بزيت حيوان أو دم حيوان، وأكثر أخواناً هناك يدرسون في أمريكا يذكرون أن قالبية اللحوم هي لحوم خنزير، ولكن لم تكتب في كان هذا الزيت زيت خنزير إنما هو زيت حيوان، فيقولون أن قالبية اللحوم هناك والرخيصة هي لحوم خنزير، فما هو الحكم على هذه الحلويات؟
الحكم لا يتعدى وجها من ثلاثة وجوه، من تيقن أن هذه الحلويات وكل ما يأتينا من تلك البلاد كان معلبات مثلا من اللحوم، من تيقن أن هذه الحلويات فيها شحوم خنزير أو شحوم حيوانات قتيلة وليس ذبيحة، ومن تيقن أن هذه اللحوم المعلبة أيضا من هذه الحيوانات القتيلة وليست الذبيحة حرم عليه أكلها سواء الحلويات أو هذه اللحوم، ومن تيقن العكس تماما أي أن هذه الحلويات ليس فيها شحوم تعب خنزير ولا فيها شحوم حيوانات قتيلة وإنما فيها شحوم حيوانات ذبيحة أو في زيت مثلا زيتون أو شبه ذلك من المباحات، كذلك من تيقن بأن هذه العلب التي فيها اللحوم المحفوظة هي أيضا من حيوانات ذبيحة وليست قتيلة حلل وأكل هذه وهذه، ومن لم يتيقن لا ذاك ولا هذا ولا الحكم الثالث والأخير فحين ذاك يأتي قوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعينه.
السؤال الثالث، هل يحق لنا تأجير عقارنا لرجل مشرك؟
الجواب إذا كنت تعلم ولو بنظرة الظن أن هذا العقار سيستعمل في معصية الله فلا يجوز وإلا يجوز.
السؤال السابع، هل كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي شامل لمعاجم الطبراني كلها؟ وهل معاجم الطبراني مطبوعة كلها؟
أقول إن الشق الأول من السؤال إن معاجم الطبراني إن مجمع الزوائد جامع لكل ما في المعاجم الثلاثة للطبراني بالشرط الذي ذكره المؤلف الحافظ الهيثمي في أول كتابه، و من أجل ذلك رعى لتسمية الكتاب ذلك الشرط حينما قال مجمع الزوائد، فهو يعني بالزوائد أي زوائد عن الكتب الستة. فهو ألف هذا الكتاب ليجمع فيه الزوائد على الكتب الستة للمعاجم الثلاثة وبقية الكتب الستة التي أدود عليها وهي أيضا ثلاثة: مسند إمام أحمد ومسند البجار ومسند أبي يعلى. فالحافظ الهيثمي رحمه الله جمع في كتابه هذا مجمع الزوائد من هذه الكتب الستة الأحاديث التي لم ترد في الكتب الستة المعروفة من أمهات الست. فهو لا يوجد مثلا في هذا الكتاب حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب، ولو كان مروي في الطبراني أو في غيره ما دام أنه مروي في صحيح البخاري وغيره. وعلى ذلك فقس اللهم إلا في حالة واحدة، إذا كان في شيء من هذه الكتب الستة التي اعتمده عليها إذا كان فيها حديث غير صحابي الحديث في كتب الأمهات الستة فهو في هذه الحالة يخرجه أيضا ويريده في كتابه مجمع الزوائد. أما إذا اتحد الصحابي واتحد الحديث فهو لا يريد افتفاء بوجوده في كتاب من كتب الستة الأمهات. أما فيما يتعلق ب طباعة المعاجم الثلاثة الإمام الطبراني فلم يطبع منها شيء مع الأسف إلا المعجم الصغير منها، فقد طبع منذ قديم في الهند طبعة سيئة غير مرتبة ولا منظمة وليس لها فارس، ثم أعيد طبعها في مصر طباعة قد تكون خير من سابقتها لكنها أيضا ليست محققة ولا مخدومة ولا وضع لها فارس.
السؤال السابع: هل ثبت رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة المكتوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة؟
لم يثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بعد الصلاة، وإنما هناك بعض الأحاديث الضعيفة من مرار الطبراني وغيره أنه رؤي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يده بعد الصلاة رافع يديه، ولكن ليس لشيء منها إسناد تقوم به الحجة. بل إن الأحاديث التي تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد الصلاة بدون رفع هي أحاديث قليلة وقليلة جدا، إلى درجة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إما أنه لم يتنبه لها أو أنه لم يرها دالة على أن الدعاء بعد الصلاة سنة راتبة من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك فهو يختار أن يدعو الداعي قبل خروجه من صلاته بالسلام، وأنه لا يشرع له أن يدعو بعد الصلاة، ونحن نوافقه على هذا الرأي بقيد سهل ألا وهو أنه يجوز له أن يدعو أحيانا وببعض الأدعية القصيرة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا يعلم أن في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سلم من صلاته اللهم انك السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والكرام. وانه عليه الصلاه والسلام كان يقول لمعاذ الجبل: لا تدعن ان تقول دبر كل صلاه، اللهم اعني على رفقك وشكرك واستعباد يدك. وفي صحيح مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم من الصلاه قال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا الدعاء ثبت ايضا حينما يستيقظ النائم من نومه. فهذا الحديث ونحوه يثبت اصل مشروعيه الدعاء بعد السلام، ولكن كما ترون هي موجزه قصيره. فلذلك نحن نوافق ابن تيميه على اختيار ما هو الافضل من الدعاء قبل السلام، لكن لا نرى مانعا من الدعاء ايضا بعد السلام بادعيه موجزه قصيره. ومن هنا نعلم ان ما عليه كثير من ائمه المساجد في بعض البلاد الشاميه من استقبال الامام للمهتدين ورفع يديه ودعائه اولا دعاء طويلا عريضا وهم يؤمنون على دعائه، ثم قد يرفع صوته فيشوش على من كان مسبوقا بشيء من صلاته. ألا نشك والحال كوائي بأن مثل هذا الدعاء غير مشروع. أما الدعاء أحيانا وبدون رفع يديه فهذا لا بأس، بشرط أن يكون الدعاء قصيرا موجزا. وأستحسن ذلك المثل الذي ضربه شيخ الإسلام ابن تيمية لبيان الفرق بين من يدعو قبل خروجه من الصلاة ومن يدعو بعد خروجه من الصلاة. يقول: ما مثل هذا وذاك إلا كمثل رجل يقوم بين يدي ملك جليل وله عنده حاجة، فهو قائم بين يديه ناهيه لا يعرض حاجته ولا يتم منه وهو قائم بين يديه، فإذا من صرف عنه طلب حاجته منه. الله عز وجل أولى أن يتوجه المصلي بما له من حاجة إليه وهو قائم بين يديه يصلي ولا يزال في صلاته، الله عز وجل مقبل عليه. خلاصة القول: لم يصح عن الرسول عليه السلام أنه رفع يديه في الدعاء بعد الصلاة، أما رفع اليدين في الدعاء بصورة عامة فهذا أمر مشروع معروف لديكم، فلا حاجة للخوض فيه.
السؤال الثامن: هل يصح حديث الأعمى في التوسل من حيث الإسناد؟
نعم، حديث الأعمى عندي صحيح خلافا لبعض المتأخرين وتبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم قاعدة معينة في التوسل الوسيلة. هذا الحديث رجال إسناده كلهم ثقات معروفون بالضبط والحفظ والعدالة، وإنما اختلفت الأنظار في أحد رواته وهو الذي جاء مخنيا بالإسناد بأبي جعفر، فاضطربت الآراء في تحديد شخصية هذا الرجل، فمنهم من قال إنه أبو جعفر المدني وهو مجهول، ومنهم من قال إنه أبو جعفر الرازي والذي اسمه عيسى بن مهان وهو سيء الحظ، ومنهم من قال انه ابو جعفر الخطوي واسمه يزيد، ما ادري يزيد بن من بن من، والمهم انه قال هذا القائل هو ابو جعفر الخطوي والمسمى بيزيد. وهذا القول هو الراجح لأسباب كثيرة ذكرتها في بعض كتبي قديما وفي كتاب يزيد حديثا، أنا وهو التوسل أنواعه وأحكامه، فقد ذكرت هناك الأسباب التي ترجح هذا القول، ومنها أنه جاء في بعض الروايات منسوبا خطويا، فزاد احتمال كونه رازيا واحتمال كونه أبا جعفر المدني، بل وصرح الحافظ الطبراني في مجمعه الصغير بأنه هو الخطوي المسمى بيزيد بن خلاب. فلهذه الأسباب وغيره مما ذكرته في ذلك الكتاب، لما تعين أنه أبو جعفر الخطوي وهو ثقة باتفاق العلماء صح الحديث وثبت عندنا إسناده.
السؤال التالي: نعلم أن المبطون شهيد والشهيد لا يغسل، فهل يغسل المبطون أم لا؟
نعم، لابد من غسله، لأن الشهيد الذي لا يغسل مع تسامح التعبير الآن، نعم، هو شهيد معروف. أما الذين هم شهداء حكما، أي هم في حكم شهيد المعركة من حيث الفضيلة، فهم لا يلحقون بشهيد المعركة في الأحكام التي تتعلق به. وقلت أن شهيد المعركة لا يرسل مع التسامح التعبير، لأن مثل التعبير يعني أنه لا يشرع غسله، ولكن عفوا أنا أخطأت، لقد اشتمل علي الأمر بالغسل والصلاة، الشهيد لا يصلى عليه، لا يغسل ولا يصلى، لكنه يصلى عليه أحيانا وليس لا يصلى إطلاقا كما هو الشائع. أما الغسل فهو لا يغسل شيء ما وجه. أما المبطون وكل من أطلق عليه أنه شهيد في الأحاديث الصحيحة التي ذكرتها في كتاب أحكام الجنائز، فهؤلاء الشهداء ليسوا في حكم شهيد المعركة في أي حكم من أحكام التي جاءت في هذا الشهيد، فكل هؤلاء الشهداء يرسلون ويصلون، فشهيد المعركة خاص به أنه لا يرسل، لكن تارة يصلى عليه وتارة لا يصلى عليه. ومن الواضح جدا أن معركة حينما تكون قائمة ليس من السهل إقامة الصلاة على هؤلاء الشهداء، ولذلك يسر الله عز وجل على عباده المجاهدين فأمر بدفنهم بدمائهم وثيابهم وبدون أن يصلى عليهم، لكن يريد الخلفاء وصلى الجيش أو قائد الجيش على الشهيد فهل جائز ومشروع؟
السؤال العاشر: إذا صلى المقيم في بلده المغرب والعشاء جمعا هل يصلي السنة أم لا؟
ليس لدينا في السنة جواب عن هذه المسألة خاصة، ولكن من الثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جمع في السفر لا يصلي السنن. هذا من جهة. من جهة أخرى، لما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر من جهة، وبين المغرب والعشاء من جهة أخرى، وسئل ابن عباس